اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشرع الآن بشرح بعض القواعد التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي التابع تابع، وقد قرأناها. رابعها التابع تابع وفي مضمونها قواعد لا يختفي. ذكر العلماء أن قالوا أن الشيء الذي جعل تابعا لشيء آخر لا بد أن يكون تابعا له في الحكم، والذي يظهر الله أعلم أن التعبير بالتابع ينسحب عليه حكم المتبوع أولى، لما لا يخفى على الفطن أن في الأول إخبار عن الشيء بنفسه انتهى. قال السيوطي: ويدخل في هذه العبارة قواعد. الأولى أن التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعا، ومن فروعها لو أحيا شيئا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا، معروف هذه في إحياء الموات أنه يحيي مكانا فيبني عليه ثم يكون له حريم، هذا الحريم يملك تبعا لا استقلالا. ولذلك يعني يعبر يقول: هل يملك الحريم؟ قال: لا يملك، هو يستحق ولا يملك. ولذلك قال: لو باع الحريم دون الملك لم يصح، ومنها الحمل يدخل في البيع يعني، لكن لو أفرده بالبيع فإنه لا يصح، لكنه يدخل في بيع الأم تبعا لها فلا يفرد بالبيع. ومنها الدود المتولد من الفاكهة، فإنه لا يجوز أكل الدود المتولد من الفاكهة، لكن لو أنه أكلها مع الفاكهة فإنه يجوز، ما 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 لا إشكال في 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 ذلك. لكنه المنفرد لا يجوز. نعم. والثانية أن التابع يسقط بسقوط المتبوع، ومن فروعها من فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها لأن الفرض سقط عنه، فكذلك التوابع تسقط تبعا للمتبوع، بخلاف ما إذا لم يسقط المتبوع بأن فعل فإنه يستحب قضاء تابعه، كان سقط عليه أو لم يصلي فرضا مثلا ثم صلاه فإنه يجوز له أن يقضي التابع كالفرائض إذا فعلت، ولو جمعة وفاتت راتبته فإنه يستحب قضاؤها. ومنها من فاته الحج فتحلل بالطواف والسعي والحلق لا يتحلل بالرمي والمبيت لأنها من توابع الوقوف وقد سقط فيسقط تابعه. ومنها لو مات الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع، فإذا فات الأصل سقط الفرع. ويستثنى محل التحجيل في نحو اليد، فإنه يستحب غسله إذا قطع محل الفرض، كذلك الغرة إذا تعذر غسل الوجه لعلة به مثلا وكان ما جاوره صحيحا فإنه يستحب الإتيان بها على المعتمد كما اعتمده شيخ الإسلام ابن حجر في التحفة والفتح. وهذه القاعدة وهي كون التابع يسقط بسقوط المتبوع يقرب منها قولهم الفرع يسقط إذا سقط الأصل، وهذه لها فروع كما جاءت معنا في باب الضمان. إذا برئ الأصيل برئ الضامن لأنه فرعه، وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل، ولذلك صور منها لو قال شخص لزيد على عمر ألف وأنا ضامن به فأنكر عمر ففي مطالبة الضامن وجهان أصحهما. نعم. ومنها ادعى الزوج الخلع وأنكرت ثابتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل. ومنها قال بعت عبدي من زيد واعتقه زيد فأنكر زيد، أو قال بعته من نفسه فأنكر العبد، عاتق في المسألتين ولم يثبت العوض. ومنها ادعت الإصابة قبل الطلاق وأنكر، ففي وجوب العدة عليها وجهان الأصح نعم لأنها ادعت الإصابة وهو ينكر، وهو ينكر لأنه ليسقط عنه المهر الكامل، وهي تدعي لوجوب المهر الكامل، ومع ذلك لا تسقط عليها العدة وإن كان هو قد قال أنه طلقها قبل الدخول. ومنها قول لو قال لزوجته المجهولة النسب أنت أختي وكذبته انفسخ نكاحها في الأصح. الثالثة التابع لا يتقدم على المتبوع. ومن فروعها المزارعة على البياض بين النخل والعنب جائزة تبعا للمساقاة كما بينا في 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 المساقاة. المساقاة ترد على النخل فقط، والمزارعة عند الشافعي لا تجوز إلا إذا كانت تبع للمساقاة، فإنه يجوز أن لا يتقدم لفظ المساقاة، أن لا يتقدم لفظ المزارعة، أما إذا تقدم لفظ المساقاة وكانت تبع فإنه يجوز. فلو قدم لفظ المزارعة فقال زارعتك على البياض وساقيتك على النخل على كذا لم يصح، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. ومنها لو باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على لفظ البيع لم يصح. ومنها لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقوف على الجديد، أما القديم فإنه يصح وهو عند المالكية أيضا. ولا في تكبيرة الإحرام لا يصح أن يتقدم في تكبيرة الإحرام على الإمام، لأنه هذا إذا دخل في صلاة واحدة. أما لو 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 كان يصلي منفردا ورأى جماعة وأراد الدخول بها، وإن كانت قد أحرمت بعده والإمام قد أحرم بعده في هذه الحالة، فهل يجوز له أن يدخل في هذه الصلاة بنية الجماعة بالصلاة الأولى؟ فالجديد والثلاثة قالوا لا يجوز، لأنه إذا كبر الإمام فكبروا، وهذا قد كبر قبل الإمام. والقديم يصح وهو الراجح، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد كما بينا لكم، وقد فعلت مرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. ومنها لو كان بينه وبين الإمام شخص يحصل به اتصال ولولاه لم تصح قدوته، ويقال له الرابطة، لم يصح للمأموم أن يحرم قبل الرابطة لأنه تابع له كما أنه تابع لإمامه، لكن يخرج عن هذه الصور. لو حضر الجمعة من لا تنعقد به كالمسافر والعبد والمرأة فإنه يصح إحرامهم قبل إحرام من تنعقد به الجمعة على الأصح عند المحقق. ومنها الغرة والتحجيل فيصح فعلهما قبل غسل محل الفرض على الأصح عند ابن حجر وإن خالفه غيره، لأنما قارب الشيء يعطى حكمه. والرابع يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ومن فروعها حريم المسجد ليس له حكم المسجد في حرمة اللبس فيه للجنوب. ومنها الغريب في المسجد أنهم قالوا ليس له حكم المسجد في حرمة اللبس فيه للجنوب، لكن فرقوا بين صحن المسجد و الجدار المستدير عليه، فهل يعطى حكمه أو لا فيما إذا خرج إليه وكان معتكفا. ومنها أنه تثبت الشفعة في المنقول تبعا للأرض، وقريب من هذه القاعدة قولهم يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، كلو نضح المسجد بالمستعمل حرام، وفي الوضوء يجوز. ومنها يثبت رمضان بعدل ويتبعه شوال من حيث الفطر. ومنها البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل. ومنها الوقف على نفسه لا يصح، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعا. وربما عبر عن هذه القاعدة بقولهم يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ومن فروعها لو حضر القتال أعمى لم يسهم له أو عمي أثناءه أسهم له. ومنها نكاح المحرم لا يصح وتصح رجعته. وقد يقال تعبيرا عن هذه القاعدة أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها، وذلك كمن تزوج أما بشرطه قال السيوطي والعبرة والعبارة الأولى أحسن وأعم. ومنهم نقال يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. أيوة. يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء كما مر معنا في إذا فسق الحاكم فلا يجوز عزله لفسقه، ولن كان ابتداء لا يصح أن يولى إلا إذا كان عدلا، وكذلك إذا دخل في الصلاة. القاعدة الخامسة التصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة كما قرأناها، وهذه أيضا نص عليها الإمام الشافعي رضي الله عنه في بقوله منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم. ولذلك أخرج البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصعه لم يجد رائحة الجنة ومع أن لم يحطها لم يكلأها ويصنها. وأخرج البخاري أيضا عن معقل بن يسار أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وكذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في شرح هذا الحديث الإمام النووي قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره ففيه أن كل ما كان تحت نظره شيء فهو مطالب العدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. وكما أخرج الإمام مسلم عن معقل بن يسار المزني قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية أخرى الإمام مسلم ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا يجهد لهم وينصح ولا لا إلا لم يدخل معهم الجنة. قال الإمام النووي في هذا الحديث وجوب النصح أو النصيحة على الوالي رعيته والاجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. كما أخرج الإمام مسلم عن عائذ بن عمرو كان وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد قال فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وقوله إنما أنت نخالة يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم بل من سقطهم. والنخالة هو استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره. وقوله وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وهذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادة الأمة وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم. وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفي من بعدهم النخالة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة هو العنيف الذي أو العنيف في رعيته لا يرفق بهم في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك وفي سقها وغيره ويزحم بعضهم ببعض حيث يؤذيها ويحطمها. ومعنى القاعدة أن لما كان الإمام كان إمام المسلمين أو كانت له ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة كان تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة العامة. ولهذا يجب أن تكون أوامره وأوامر أولي الأمر والنهى أو الأمر والنهي موافقة لمصالح الرعية لأن السلطان إنما أعطي السلطة لمصلحة العباد صيانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم. والرعية هم من كانوا تحت ولايته ومن ولاه الشرع رعايتهم والولاية عليهم. فيدخل في مفهوم الراعي السلطان والقاضي وسائر ولاة الأمور من سائر العمال والوزراء والموظفين الذين والمسؤولين في الإدارات وكل من له ولاية على غيره. فمن يلي من أمور الناس شيئا فعليه أن يتصرف فيه التصرف الذي يحقق المصلحة لهم لأنه ما ولي عن ما ولي عن من ولي عليهم وما أعطي السلطة في حدود ولايته إلا لخدمة لهم وإقامة العدل فيهم وتحقيق المصلحة والخير لهم. وعلى هذا فإن نفاذ تصرفات ولي الأمر السلطان ومن دونه من ولاة الأمر لا تنفذ شرعا إلا إذا كانت المراد منها تحقيق المصلحة للناس. ولذلك قال بعض العلماء أنه إذا تصرف تصرفا ليس فيه مصلحة لهم فإنه لا ينفذ. يعني من فروع هذه القاعدة أنه لا يجوز لولي الأمر أن يعين في الوظائف العامة إلا كفء أمين، فقد جاء في الحديث النبوي الشريف من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وكذلك لا يجوز لولي الأمر السماح بشيء من المفاسد والمحرمات الشرعية تدور الخمر والفسق والدعارة والقمار والقمور، ولو بحجة جباية الضرائب الضابط الذي يجب أن يلاحظه الإمام في إسناد الوظائف والولايات كلها هو أن لا يقدم فيها إلا أقوى من الناس بجلب مصالحها ودرب مفاسدها، فلا يقدم في ولاية الحرب مثلا إلا أشجع الناس وأعرفهم بمكايد العدو والقتال مع النجدة وحسن السيرة، وفي الولاية على الأيتام يقدم أعرفهم بمصالح الأيتام مع توافر الأمانة والعفة والشفقة والرحمة بالأيتام، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الكريم زيدان رحمه الله وحفظه الله في كتابه القواعد، وذكر الإمام الشيخ أو العلامة عبد الله سعيد اللحجة أيضا في شرحه للقواعد الفقهية ذكر قال أن السيوطي وأصل قال أن أصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني نزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت. ومن فروع ذلك ما ذكره الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه، ومنها إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر، ومنها أنه لو زوج بالعفة بغير كفء برضاها لو زوج بالغة بغير كفء برضاها لم يصح لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم، وإذا قال لا صح لأنه لا يقطع على إسقاطه، وهكذا لم يصح لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه، هكذا اعتمده الشيخان النووي والرافعي وخالفهما أكثر علماء اليمن كالشهاب المزجد والرداد وغيرهم وابن زياد وأبي الفتح المزجد وغيرهم. الفقهاء أو السياسيون اليوم يقولون أن ولي الأمر هو كالوكيل، مركزه القانوني كالوكيل، وهذا فيه نظر لأن الوكيل يحق يصح عزله في أي وقت إذا أراد أن يعزله الموكل، فإذا وكلت شخصا لأن يشتري لك مثلا جهازا أو تلفونا أو كتابا أو وقلت عزلتك فلك أن تعزله في أي وقت، وهو عقد جائز من الطرفين من الموكل ومن الوكيل، وللوكيل أيضا أن يعزل نفسه. أما الإمام العظمى فليست عقد جائز من الطرفين وإنما هي عقد لازم من طرف وجائز من طرف آخر، فهي لازم في حق الرعية وجائز في حق الإمام، له أن يعزل نفسه متى ما أراد لأنه عقد جائز في حقه، فإذا رأى من نفسه أنه لا يستطيع أن يواصل فله أن يعزل نفسه. أما الرعية فليس لهم أن ينزعوا يد الطاعة وليس لهم أن يعزلوه إلا إذا 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 رأوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وكان لهم القدرة. وذلك الفقهاء يقولون أن عقد الإمامة ليس عقدا جائزا وإنما هو عقد لازم من وجه وجائز من وجه، ويتبين من ذلك أن ما يقوله الفقهاء السياسيون اليوم أن الحاكم نائب أو كالنائب أو أنه العقد الذي بينه وبينه عقد جائز أنه كالوكيل فيه نظر والله أعلم. لأن خطورة هذا الأمر يؤدي إلى مفسدة عظيمة بين الولاة والرعية، بين الحكام المحكومين، وقد نقل عن لا ننازع الأمر أهله، والسمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، وأمور كثيرة أنت متعبد فيها لله سبحانه وتعالى. فالصبر ومسألة تغيير الحكام وتغيير الولاة، هذه قد سنها الله سبحانه وتعالى وجعلها قاعدة مضطردة أو سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل، في أن من أراد التغيير فإنه يبدأ بتغيير نفسه، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والحديث كذلك تؤيده هذه الآية، كيفما تكونوا يولى عليكم. فحتى قال بعضهم من 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 خلفاء التابعين: أتريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ قال: نعم. قال: فكونوا لنا كالصحابة نكون لكم كأبي بكر وعمر. فلذلك ينبغي التفطن إلى هذا. جزاك الله خيرا. الآن إذا أردتم أن نكمل القاعدة الحدود تسقط بالشبهات أو تدرأ بالشبهات شرحناها، وإلا فإننا نسرع بالإجابة على الأسئلة، ولعلنا نأخذ الأخ محمد أو أي شخص فيكتب لنا، نكتب الأسئلة وقدموها ويقرأها ونشرحها إن شاء الله ونجيب عليها واحدا واحدا إن شاء الله وبالله التوفيق، أو نفرد لها حلقة. ما رأيك؟ جاهز الأسئلة عندك؟ جاهزة؟ هات أين الأسئلة؟ غير موجودة. طيب، لعلك تجهز الأسئلة إن شاء الله وتأتينا بها، تقرأها إن شاء الله، ونبدأ بالسؤال الأول ونجيب على السؤال الأول والثاني والثالث إن شاء الله. ومن بداية الحلقات نبدأ ترتب الأسئلة على القواعد، فما كانت في القاعدة الأولى تجعلها في القاعدة الأولى وهكذا، أو نجعل الإجابة على الأسئلة في آخر الدروس نأتي بها جميعا، فيكون عبارة عن إجابة الأسئلة أو فتاوى في القواعد الفقهية، لعل أحدكم يكتبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وسلام.